إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد وصلنا إلى الفصل الذي فيه يضرب رحمه الله المثل الثاني. قال رحمه الله: فصل. لا تقرأ شهد لها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وهكذا القول في المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إن النفس والريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إن الحياة.
في هذا المثال يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الروح، وهي التي بين جنبي الإنسان مكون من أمرين، من بدن وروح، والروح هذه مستقلة على الصحيح، لا تقوم بغيرها، وإنما هي من مخلوقات الله عز وجل التي تقوم بنفسها، لا تحتاج إلى البدن، ولذلك حين تنفصل عن البدن تبقى حية. قال: وفي هذا المثال يبين رحمه الله أن هذه الروح وصفت في النصوص الشرعية بصفات كثيرة، صفات ثبوتية وصفات سلبية، وذكر رحمه الله من صفاتها أنها تعرض وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من بدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. واضح يا أخوان؟ ومع ذلك نحن لا نعرف كيفية هذه الروح، ولا نعرف كيفية صفات الروح. فإذا كنا لا نعرف كيفية صفات الروح التي بين جنبينا، لكننا ندرك معاني هذه الصفات، فالله عز وجل من باب أولى أننا لا نستطيع إدراك كيفية صفاته سبحانه وتعالى، وإنما نعرف معاني هذه الصفات. نعم. ثم الآن يذكر رحمه الله اختلاف الناس في تحديد ما هي الروح. لا، قال: فمنهم طوائف.
قال رحمه الله تعالى: والناس مضطربون فيها. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إن الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف.
الروح يا إخوان مختلف في تعريفها، ولو تأمل المتأمل قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكان كافيا في بيان عجز العقول البشرية عن إدراك حقيقة هذه الروح. وهذا كذلك يفيدك أن العقل لا يستطيع أن يدرك كل المعلومات، بل الروح التي يحيا بها هذا العقل والتي بين جنبيه ويعيش بها لا يستطيع أن يعرف حقيقة هذه الروح، ما طولها ولا لونها ولا شكلها ولا وزنها، ما هي إلى آخره. لكن بعض أهل السنة ذكروا تعريفات للروح، فمنها قول لابن القيم رحمه الله: إن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس يعني لجسم الإنسان، وهو جنس خفيف حي متحرك، هكذا يقول رحمه الله، ينفذ في الأعضاء ويسير فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. شفت النار لها جسم ولا ما لها جسم ولا ها؟ النار الفحم هذا يكون ميت ثم يحيى سبحان الله، أليس كذلك؟ يصبح مشيع ويصبح مدفئ إلى آخره. نعم.
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة التي يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل العالم، لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها
لاحظوا أن هذه كلها صفات سلب يسلبونها عن الروح، واضح؟ وهنا الشيخ الإسلام يبين أن هؤلاء الفلاسفة هم في الحقيقة يصفون الروح بما يصفون به ما يمتنع وجوده، المستحيل الذي لا يمكن أن يوجد، واضح؟ المعدوم، ها؟ فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباين له ولا مداخل له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، إلى آخر فلسفتهم التي يذكرونها. نعم. وقد يقولون،
قال رحمه الله، وقد يقولون أنها لا تدرك أي أمور المعنية والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون أنها لا داخل،
وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. نعم. وقد يقولون إنها،
وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
التي تلحقها
يعني
تلحق الروح بالمعدومات،
التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة، موجودة وهي غير مشارة إليها. وقد غفلوا عن كون
الكليات، هنا يأخذون فيها الكليات الخمس، وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. هذه ألفاظ منطقية، جيد؟ لما تقول جنس الإنسان، جنس الحيوان، جنس مثلا الجمادات، جنس كذا، هل هذه الكليات موجودة ولا معدومة؟ هم يزعمون أنها إيه؟ معدومة. لا. وهم الآن يقول وقد غفلوا
عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان.
إذا وجودها في الذهن هذه الكليات، لا؟ فيعتمدون فيما يقولونه.
بشيخنا بالحاشية مكتوب كلية أي هيئة عندنا بالحاشية.
إيه؟ هل كلية؟
لا توجد أي كلية.
الكليات الخمس اللي ذكرتها لك، اللي ما يذكرونها في المنطقة، الجنس والنوع والفصل، ها؟ لا.
فيعتمدون في فيما يقولون.
وين الحاشية اللي يذكرها؟
ولا توجد كلية
هيئة. أي لا توجد كلية، لا توجد
هيئة.
أي نعم، لا توجد في هيئتها بشكل كلي.
فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات، منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق
هذا أن الشيخ الإسلام يبين أن الناس اضطربوا في الروح ولم يستطيعوا أن يحددوا ما ماهية الروح، وإنما نكتفي بما جاء في النصوص. ولا والنصوص وصفت الروح بأنها يعني تنزل وتصعد إلى آخره، وتدخل وتخرج من جسد الإنسان، وتقبض وتصل إلى آخره. والروح يا أخوان الصحيح أنها جسم، أنها جسم وليست يعني أمرا لا وجود له، أو كما يقال لا يشكل حيزا من مكان، لا هي جسم، بدليل أن النصوص وصفت الروح بأنها تكفن، كما في حديث فيأخذونها فيضعونها في الكفن، تذكرونها؟ نعم. هذا يدل على أنها إيش؟ أنها جسم، يعني يشكل حيزا من مكان. هو الآن راح يبين شيخ الإسلام رحمه الله اختلافهم في الجسم، في معنى الجسم. نعم.
قال رحمه الله: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة، فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح هو الجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. شيخنا، إن الروح إذا خرج أو خرجت؟
خرجت.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة على تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة
بخبر الثقة عنه، شيء إنما تدرك حقيقته وتدرك إما بمشاهدته هو، واضح، أو بمشاهدة نظيره. أقول لك مثلا: تعرف في هذا الآيفون رقم 5، وين؟ أقول لك هذا يدرك بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. أقول الأخ عبد الله عنده جهاز محمول آيفون رقم 5، شلون؟ أقول لك مثل هذا تماما، نظير هذا الجهاز. ها، تدرك حقيقة الجهاز الذي عند الأخ عبد الله، واضح، أو بخبر الثقة عنه. فهنا شيخ الإسلام ذكر أمرين مما تدرك به حقيقة الأمر، وهو إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، وهذا لم يوجد في الروح. فإذا كانت الروح، نعم شيخ،
قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه ويكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح ويكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشاهده
من
أحسن الله عليكم ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
هذا المثل الثاني. الآن شيخ الإسلام ينتقل رحمه الله إلى خاتمة هذا الباب، باب التوحيد الأسماء والصفات، وهذه الخاتمة فيها قواعد نافعة ومهمة. نعم سم الله.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة.
القاعدة
نعم
ففيها
قواعد نافعة.
نعم القاعدة الأولى
أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي.
فالجمع في وصف الله تعالى بين النفي والإثبات، وهذا موجود كذلك في مقدمة الواسطية حين قال رحمه الله: والله تعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم
فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال.
أنت إذا قلت عن شيء معدوم لا حي ولا مثلا متكلم ولا يأكل وليس بظالم وليس مثلا بجاهل وليس ببخيل، هل هذا النفي نفي الظلم عنه هل يتضمن إثبات كمال الظلم وهو العدل، ها كمال ضده؟ ها لا. أنا إذا قلت هذا الجدار ليس بظالم، هل نفي للظلم عنه حق ولا باطل؟ صح ولا لا؟ ظالم الجدار هذا، لكن هل يتضمن هذا النفي إثبات؟ لا، لا يتضمن إثباته. فالنفي المحض في الحقيقة ليس مدحا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينفى عنه صفات النقائص التي نفاها عن نفسه مع إثبات كمال ضد هذه النقائص. ينفى عنه الظلم، لما؟ لأنه سبحانه متصف بكمال العدل. وينفى عنه التعب، لما؟ لأنه سبحانه متصف بكمال القدرة والقوة. وينفى عنه مثلا النوم، لأنه سبحانه متصف بكمال الحياة والقيومية، وهكذا في كل صفات النفي. نعم. فلهذا
قال رحمه الله: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي أم ليس بنفي؟
نفي.
طيب هل الآية فيها إثبات؟
نعم.
فيها إثبات ولا الإثبات؟
الحي القيوم.
الحي القيوم، تبهتم يا أخوان؟ نعم.
إلى قوله ولا يؤوده حفظهما.
نعم.
فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك
العزوب هو يعني معناه أنه لا يغيب عن علمه شيء سبحانه. نعم. ولا يعزب يعني ولا يغيب عن مثقال ذرة. نعم.
وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، وإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا، فكان من نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك،
لو وقف مثلا أمام مدينة كبيرة، يا شخص طلع بين الرحاب وأشبيلية ووقف ينظر إلى الرحاب، جميل، هل هذا الأخ يرى الرحاب أم لا يراها؟
يراها
صح؟ يرى الرحاب، ما في شك، لكن هل هو يحيط بالرحاب؟
لا.
ففرق بين الرؤية وإيه؟ والإحاطة. الله عز وجل نفى الإحاطة به، ونفى إدراكه عز وجل بالأبصار، أما الرؤية فقد أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول هنا رحمه الله: فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لأن إذا كانت الرؤية غير موجودة معدومة فلا داعي لنفي الإدراك، أليس كذلك؟ قال: لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم. وإذا تأملت ذلك،
قال رحمه الله: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا مما هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم
على طريقتهم، لا داخل عالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا كذا ولا كذا، ولا هم في الحقيقة في هذه السلوب، يعني يسلبون الصفات عن الله في وصف الله بالنفي المحض، هم في الحقيقة لا يثبتون وجود الله، انتبهتم يا أخوان؟ هم في الحقيقة لا يثبتون الكمال له جل في علاه، نسأل الله أن يعافينا وإياه. يعني هم ترى يقولون هذا الكلام، هم يظنون أن هذا اللي يفعلونه ينزهون الله به عن النقائص، وهذا عين الضلال، عسى الله يعافينا وإياه. نعم. وكذلك
قال رحمه الله: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتين لمن ادعى ذلك في الخالق ميت
ابن سبكتكين
رحمه
الله.
ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته بين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل.
محمود بن سبكتكين يا أخوان هو من السلاطين السلفيين المناصرين للعقيدة رحمه الله، وهو الذي فتح الهند، وهو من أصول تركية عثمانية رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا له مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال انه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازمه ان يكون ميتا اصم اعمى ابكم. فان قال العمى عدم البصر عما من شأنه ان يقبل البصر وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له اعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه وإلا فيما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفات كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات. فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاههم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط.
في خطأ عندك في خطأ عندك
مرة
الإقراء العبارة.
وأعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى إنصافه بالنقيضين
اتصافه
بالنقيضين حتى يقولون
إيه؟
إن عندي يقولون
إيه ما
ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن ليس بموجود ولا ليس بموجود.
ولا حي ولا ليس بحي. يعني ليس بموجود ولا ليس بموجود.
موجود وليس بموجود.
أنا كذي.
موجود. ليس الأولى زائدة.
الظاهر ليس.
معنى لا.
ولا ليس بموجود.
لا حي ولا.
يثبت
لا موجود ولا ليس بموجود.
هي ترى هي واضحة لكن فيها إشكال. نعم سم الله شهد الله. ومعلوم أن الخلو
عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون
أن النقيضين هما الأمران اللذان إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، ولا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا مع بعض، مثل من النقيضين الحياة والموت. واضح؟ إذا وجدت الحياة في بدن ارتفع عنه الموت، صح؟ وإذا وجد الموت في هذا البدن ارتفعت عنه الحياة. ولا يمكن أن تجتمع الحياة والموت في بدن واحد، أليس كذلك؟ يكون حي وميت، ولا أن ترتفع عنه في نفس الوقت. يقول هذا بدن لا 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 ميت ولا حي مثلا، ها؟ هذا الكلام يعني لا يصح. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. نعم. وآخرون وصفوه
بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء بوجه من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى.
تعرفون المتحيز؟
نعم.
التحيز أحيانا يراد به تارة ما هو داخل العالم له حيز من المكان، ها، وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج. نعم.
فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز على المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
لا، هذه القاعدة الأولى، وهي أن الله يوصف بالنفي والإثبات. ينفى عن الله ثلاثة أمور، اكتبوها بارك الله فيكم.
جهز الشيخ لا
ذاكرها نيو
ذاكر
خلاصة القاعدة الأولى. ينفى عن الله ثلاثة أمور. الأمر الأول ينفى عنه سبحانه الند والنظير والشبيه، واضح؟ والأمر الثاني ينفى عنه سبحانه صفات النقص كالظلم والنوم والموت والتعب، والثالث ينفى عن صفاته الكاملة النقص. ينفى عن صفاته الكاملة النقص سبحانه وتعالى، واضح يا أخوان؟ فمن صفات الله القدرة، وهو موصوف بالقدرة الكاملة، واضح؟ وهذه القدرة منفي عنها اللغو. ما معنى اللغو؟ أدنى درجات التعب، ما هو التعب فقط، لا، أدنى درجات التعب. المسألة الثانية يا إخوان، ما هي أسباب النفي؟ أو نقول ما أسباب ورود النفي؟ النفي أحياناً يكون لدفع تهمة عن الله تعالى، مثل لما قالوا انسب لنا ربك نزل قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لدفع هذه التهمة. لما نسبوا لله الزوجة والولد نفى الله عن نفسه الزوج الصاحبة والولد دفعا لهذه التهمة. والسبب الثاني للنفي هو دفع التوهم، دفع التوهم، دفع التوهم. الإنسان قد يقرأ بعض الآيات فيتوهم ما لا يليق بالله، فيأتي النفي لدفع هذا التوهم. مثال ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لما يقرأ الإنسان أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام قد يتوهم أن الله أصابه التعب أو الإعياء، جميل، فجاء النفي وما مسنا من لغوب حتى يدفع هذا التوهم عن الإنسان وعن ذهنه. نعم.
قال رحمه
القاعدة الثانية،
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
فلو ما أثبته الكتاب والسنة من الألفاظ والصفات أثبت له، ولا عبرة له بأحد، وما نفته النصوص الشرعية أيضا نفيناه. لكن هناك ألفاظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة ذكر لها لا نفيا ولا إثباتا، ماذا نفعل في هذه الحال؟ قال رحمه الله: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبله وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. مثل المكان، لفظ المكان ما ورد في الكتاب ولا في السنة إثبات المكان لله ولا نفي المكان عن الله. واحد جاء قال الله في مكان، تعال يا أخي ماذا تريد في كلمة مكان؟ قال أريد أن الله في العلو. نقول لمرادك هذا المعنى الذي قصدته حق، لكن لفظة مكان نأمرك باجتنابها لأنها إيش؟ لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، فنقبل المعنى الحق الذي أراده ونرد هذا اللفظ الذي لم يثبت في الكتاب والسنة. إذا قال وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معنى. ثم الآن يضرب مثال بلفظ الجهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مبائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، وتريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة.
نعم، طبعا هذا ما يثبت، لكن يعني ما المقصود بالكرة وكذا ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. نعم
نعم،
وفي ما أذكر الآن إيش
الحديث، لا
يثبت الحديث والله. نعم
نعم، وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرض السبع ما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها،
هذا الحديث اللي من رواية ابن عباس أيضا فيه كلام، لكن الصحيح أنه ثابت عن ابن عباس، أنه ثابت من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه،
موقوف عن ابن عباس.
نعم، لكن ترى جمع من العلماء يصححونه مرفوعا. نعم،
وقد أراد
وإن أراد به،
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
أحسنت، نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نأخذ بقية القواعد، ثم ندخل في باب القدر والشرع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.